الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: حدثني أبي، يقصد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي. حديث مصعب بن سعد رحمه الله عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفيه فوائد، منها بيان فضل التسبيح، والتسبيح هو أن يقول العبد سبحان الله أو يضيف إليها سبحان الله وبحمده، وهذا التسبيح له شرف من بين الأذكار. فبعدما بينا شرف كلمة لا إله إلا الله وفضلها وبينا شرف وفضل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تحدثنا في المرة الأخيرة عن قولك سبحان الله وبحمده معناها والأجر الثابت لها. اليوم نتحدث عن مطلق التسبيح، مو بالضرورة يكون بألفاظ محصورة كقولك سبحان الله أو سبحان الله وبحمده. فما هو فضل التسبيح؟ أولا لابد أن نلاحظ أمرا مهما، أن الله عظم التسبيح حتى سمى به عبادة من أعظم عبادات الإسلام. فلو سألت سائل فقال أو قلت له: ما معنى قوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ سورة الروم، ما معنى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ فإنه سيقول لك المعنى: صلوا لله تعالى حين تمسون وحين تصبحون. فنلاحظ أن الله تعالى سمى الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي أعظم أركان دين المسلمين سماها صلاة أو سماها تسبيحا. هذا ما يسمى عند العلماء إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل يدل على فضل ذلك الجزء. فمثلا لو سألت سائلا عن حكمة من طول القراءة في صلاة الصبح، لا شك أننا لاحظنا أن القارئ يطيل القراءة في صلاة الصبح، ليس الأمر كما هو عليه في صلاة المغرب أو صلاة العشاء. قراءة صلاة الصبح لا بد أن تطول، هذه السنة، ونادرا ما تقصر، إما بسبب شرعي، دليل شرعي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالزلزلة في ركعتين، الركعة الأولى سورة الزلزلة، ركعة الثانية سورة الزلزلة، لكن هذا نادر. أو سبب حسي مثلا كأعراض تعرض على المسلمين كما هو عليه الحال اليوم من تقيدهم بأوقات العمل، قديما كانوا أحرارا في العمل لا أحد يفرض عليهم وقتا، أما اليوم فصاروا مقيدين بالأغلال، فصار لزاما على القارئ أن لا يطيل حتى ينصرف الناس إلى عملهم دون أي مشاكل، هذا معروف. ما هو الدليل على أن القراءة لا بد أن تطول من السنة تطول في صلاة الصبح. قال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي صلي صلاة الظهر إلى غاية العشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل حتى وقرآن الفجر، أي وحرص على صلاة الفجر. فلماذا ما قال صلاة الفجر؟ قال قرآن الفجر، قال العلماء ليدلنا على فضل القراءة في هذا الوقت، وأن القراءة في الصلاة في هذا الوقت مشهودة. إن قرآن الفجر، صلاة الفجر كان مشهودا، أي كانت مشهودة، تشهدها الملائكة تنزل إلى صلاة الصبح تصعد بصلاة العصر. لماذا أذكر هذا؟ للدلالة على أن تسمية الكل اللي هي صلاة الفجر بالجزء اللي هي قراءة، لأن القراءة جزء من الصلاة، يدل على شرف ذلك الجزء. مفهوم هذا؟ كذلك نلاحظ أن الله عز وجل قال صلوا عند المساء وعند الصباح ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، قاتل غير العشي والظاهر، فصلوا في هذه الأوقات، ما قال صلوا، قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سمى الصلاة تسبيحا. ماذا يدل هذا على ماذا يدل؟ يدل على شرف التسبيح، شرف قولك سبحان الله. سمى الصلاة كلها تسبيح، مع أن في الصلاة هناك أذكار أخرى، هناك تهليل، هناك تكبير، هناك الحمد وغير ذلك، سماها تسبيحا. فهذا شرف عظيم من الإنسان، الله يوفقه الآن ويقول سبحان الله وبحمده أو سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة أيضا تسبيحا وسماها سبحة، وهذا كثير في السنة. ففي سنة أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاني أن لا أنام إلا على وتر، وأوصاني بسبحة الضحى. سبحة الضحى، ما معنى السبحة؟ صلاة، الصلاة النافلة تسمى سبحة. لما الإنسان يقول لك هل سبحت؟ تقول نعم سبحت، تقول لا أقصد هل صليت، بمعنى هل صليت النفل. فسبحة الضحى هي صلاة الضحى لأنها نافلة. وجار الصحابة على هذا، الصحابة كانوا يقولوا يسموا النافلة السبحة. فمثلا قول ابن عمر لما سئل عن إتمام صلاة الرواتب في السفر، صح مسلم عنه، الرواتب تعرفوا النفل نوعان، نفل مطلق، نفل مطلق يعني بدك تصلي بلا سبب، تصلي أردت أن تصلي فصلي، واحد ما يجي منعك لا في سفر ولا في غيره. أردت أن تقوم الليلة في السفر قم الليلة في السفر، أردت أن تصلي هكذا 6 ركعات 4 ركعات 10 ركعات في السفر صلي، لا أحد يمنعه. لكن الرواتب اللي فيها شيء من، فيها نوع من الإلزام، يعني كادت يعني مقتربة من الفرائض، حتى إن العلماء يقولون من واظب على تركها ردت شهادته. هذه الرواتب هل تصلى في السفر؟ الجواب لا. سئل ابن عمر فقال ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ولو كنت مسبحا لأتممت. يعني لو كانت الرواتب نصليها في السفر ما لها هكذا، وش نديروا؟ نتمم الصلاة نصليها 4، علش نقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم نصلي الرواتب؟ هذا من فقه رضي الله تعالى. الشاهد أين؟ لو كنت مسبحا لأتممت. شو معنى مسبحا؟ مصليا نافلة. فهذا يدل على فضل التسبيح، وأن الله سمى به الصلاة. أما هذا الحديث ففيه فضل عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من سبح الله 100 مرة في اليوم كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 خطيئة وموحي عنه 1000 خطيئة. في هذا دليل على أن المقصود بقوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أن المقصود به كل حسنة تفعلها يجزيك الله عز وجل 10 أمثال، وليس المقصود الشرك فقط كما رأيناه في قول ابن مسعود. رأينا هذا الأمر هذا ناقشناه، لأنه ابن مسعود فسر قوله عز وجل من جاء بالحسن قال أي بالتوحيد بلا إله إلا الله. احنا قلنا بل يعم كل فعل حسن تفعله يجازيك الله عز وجل عليه 10 مرات. فلو ذكرت الله 100 مرة قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنا نفسي لكم أنا عندي سبحان الله 100 مرة كتب لك 1000 حسنة، وهذا شيء يعني عظيم، ومحيت عنه 1000 خطيئة. وأيضا نلاحظ في هذه الرواية ماذا قال في رواية مسلم، قال فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وش تفهم من هذا الحديث؟ واحد من الأمرين، إما يكتب لك 1000 حسنة أو يحط بها عنك 1000 خطيئة. هنا العلماء اختلفوا، لأن رواية مسلم فيها أو، رواية أخرى فيها واء، يحط عن تكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. كيف نفهم هذا الحديث؟ فمنهم من قال إن أو بمعنى الواو، مفيش تناقض، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا، لا تطع منهم آثما أو كفورا أي وكفورا، فلا تعار. ومنهم من قال إن 1000 حسنة إذا كتبها الله لك ماذا فعلت؟ الحسنات يذهبن السيئات. إذن فبالضرورة إذا كتب الله لك 1000 حسنة محت عنك 1000 خطيئة. فالمقصود هنا أن الله عز وجل يكتب لك 1000 حسنة، إنما قال ومحيت عنه 1000 خطيئة ليبشرك، فهمت؟ لئلا تغفل أنها ستمحو لك 1000 خطيئة. هذا قول ثاني. قول ثالث قالوا أو هنا بمعنى بل، هنا بمعنى بل، يعني فيها فضلان، تمحي عنك 1000 حسنة، تكتب لك 1000 حسنة، بل تمحو عنك 1000 خطيئة. وأو في اللغة تأتي بمعنى بل. شكون يعطينا مثال؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة، مفهوم هذا؟ فهكذا نفهم الحديث، نقول الصواب أن يقال إن العبد إذا قال سبحان الله 100 مرة كانت الحسنة ب10 أمثالها، فنال 1000 حسنة، و1000 حسنة تمحو 1000 سيئة، مفهوم؟ 1000 حسنة تمحو 1000 سيئة، وهذا فضل عظيم للتسبيح كما لا يخفى. وهذا الحديث إذا فقهه المسلم، إذا فقهه المسلم وفهمه، لا يعني أنه سيتحايل على الله ويصبح يعصي ويأتي بالسيئات ويقول يا الله نقول سبحان الله وتمحوها، مفهوم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا بهذا لأجل ذلك، إنما يخبرنا لأمر مهم وهو سياسة النفس مع الشيطان. فالعبد إذا عصى الله تعالى مرة في لحظة أتاه الشيطان وعظم له ذلك الذنب وجعله يشعر بنفسه أنه صار من جملة المنافقين وأنه لا فائدة من صلاتك، لكن المسلم العاقل العالم ماذا يتذكر؟ عصيت الله، يتحصر يندم، لكن هذا الندم يدفعه إلى التوبة، والتوبة أن الإنسان يعمل، فيجلس ويذكر الله 100 مرة سبحان الله تمحو عنه ما كان قد اقترفه من ذنب ولا يدخله القنوط. أما الجاهل هو الذي يدخله القنوط، أتبع الحسنة السيئة تمحوها، يعني عصيت الله قمت أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويجوز أتبع حسنة السيئة تمحوها، المفعول الأول المفعول الثاني، فهم يجوز تقول أتبع الحسنة السيئة تمحوها، يعني خلي حسنة تتبع السيئة، يجوز تقول أتبع السيئة الحسنة تمحوها، فهم على التقديم والتأخير. فهنا المسلم الفاطن ماذا يفعل إذا فعل فاحشة؟ يعني لا يسترسل وراءها أو يقنط من رحمة الله، بل مباشرة يأتي بالحسنة بعد السيئة فتمحو تلكم الحسنة السيئة، فهم؟ هذا مهم جدا، حتى أما أن يتساهل فليعلم أنه لا صغيرة مع استكبار، مع لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. يعني الإنسان الذي يفعل الذنوب وهو مصر عليها أو يصر وعنده في البرنامج نتاعه أنه اليوم يعصي، هذا مصر، فهذا نقول له لا حديث لنا معه. أو ماذا يعني الإنسان كما نقول المعصية، لا بد للإنسان أن يعصي، مستحيل يسلم من المعصية، لكن هو لا يضع في حسبانه، هكذا يسير في يومه، فإذا به يخطئ فيعصي الله. أما المصيبة الكبرى أنه إنسان يضعها في برنامجه، يعني اليوم عندي من الساعة الفلانية الساعة الفلانية كذا معصية، هذا هو الإصرار، وهذا لا شك أنه كبير من الكبائر. حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قوله لأن أقول سبحان الله والحمد لله إلى غير ذلك، شرحنا هذه الألفاظ، ما معنى قوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس؟ أحيانا تسمعون صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لقيام ساعة في الصف سبيل الله خير من قيام خير مما طلعت عليه الشمس، ما معنى هذا خير من الدنيا وما فيها خير مما طلعت عليه الشمس؟ للعلماء قولان، للعلماء قولان في وكلاهما صحيح. الأول أي إن التسبيح، تسبيح كلمة سبحان الله وكلمة الحمد لله وكلمة لا إله إلا الله وكلمة الله أكبر، هذه خير مما في الدنيا من مال ومتاع، هذا لا شك أنه عظيم، ما في الدنيا من مال ومتاع خير يعني من الملايير، وخير من ما حوته هذه الدنيا من أملاك. وهنا تتذكر قوله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله زينة، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أي شو معناتها؟ شو معنى الباقيات الصالحات؟ هي هذه الكلمات: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات خير من الدنيا وما فيها. كذلك أن الدنيا لولا هذه الأذكار، لولا هذا الذكر للعنها الله تبارك وتعالى كلها ولما وجدنا فيها بركة. دليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وهذا خطير، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يا رب فيها قرآن، فيها ذكر، فيها علم، قال: إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فنلاحظ أن الدنيا كلها لا تساوي شيئا، فتبقى تلك التسبيحة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الدنيا، تسبيحة واحدة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أيها المسلم، أنك لو أنفقت في سبيل الله الدنيا وما فيها الدنيا لما كان لك من الأجر أكثر ممن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا لسبيل المبالغة. يعني الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر له من الأجر ما لا يحصله لو أنفق ما في الدنيا كلها، وهذا لا شك فيه بيان فضل هذه الكلمات. وقد يقول قائل: لماذا يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وهي محقرة ولا لا تزن عند الله جناح بعوضة، مع هذه الأذكار؟ ونحن رأينا في المجال السابق أن كلمة لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض وما فيهما في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لماذا يوازن. فهمت المسألة؟ يعني الإنسان تقارن بين ماذا وماذا؟ بين شيئين متقاربين. ما دام أن كلمة التوحيد وحدها ترجح على السماوات والأرض مثلا، فلماذا يقارن بينهما؟ ألا ترى، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ جواهد يقول لك السيف أمضى من العصا، أقول لك أنا رأت نقص من قدر السيف، لا تقارن بين السيف والعصا. فقال العلماء هذا للتقريب وبيان عظم شأن هذه الكلمات، وليس المقصود أن الدنيا تساوي هذه الأذكار في الفضل أبدا، مثل قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هذا يعني أننا نقارن بين الجنة والنار؟ يعني هل أهل النار لهم حسن مقيل حتى نقول إن أهل الجنة أحسن مقيلا؟ هل أهل النار يومئذ عندهم خير في المستقر تاعهم حتى نقول إن أهل الجنة خير مستقرا؟ لا، لا مقارنة بين ذاك وذاك، ولكن أراد الله تعالى أن يقرب لنا الأذهان ويوصل لنا هذا الأجر في الأذهان. هذا فيما يخص قوله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يقولوها، تستطيع أن تقولها الآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات يسيرات خير لك من أن تنفق مما على الأرض، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث الثالث، طبعا اليوم عندنا الأحاديث الترغيب في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. حديث أبي هريرة أو حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن واحد يشعل يعني شو اسمه النور الله، قلنا النور مش المفرقعات يعني. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله. انتبه هناك مسألة انطرقوا إليها، لو بتعرفوا أنه المسائل تاع تزكية النفوس هذه والأذكار لابد أن يتخلل شيء من الفوائد الفقهية حتى لا نمل. فاستمع إلى هذا الحديث فيقول قال سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم وابن ماجه والنسائي وزاد وهن من القرآن، وهن من القرآن. قوله أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. كلمة الكلام لفظ عام يشمل كل كلام حتى القرآن، هل يدخل فيهن القرآن؟ هل يدخل مع الكلام؟ قلنا في المجلس الأخير هذا من يقصد كلام البشر الذي يتلفظون به، أي في كلامكم يا معشر البشر، كلامكم أحب كلامكم أنتم إلى الله، أحب كلامكم أنتم إلى الله أربع. قام شراك تقول قام يحبوش الله عز وجل، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أحب الكلام إلى الله أربع، يعني قام شراك تكلم في حياتك في 24 ساعة وما أكثر من ذلك، هذه الأربع هي التي يحبها الله. إذن فلا يدخل القرآن، لأن القرآن ليس من كلامك بل هو من كلام الله. ثانيا شوفوا ايش قال في الأخير: وهن من القرآن، فالقرآن له فضله الخاص، زد ويدخل في هذا الفضل لأنه حاوى هذه الكلمات. إذن فلا إشكال، هذا أجبنا عنه في المجلس الأخير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله أحب الكلام هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل. وإحنا قيدنا هذا، إيش قلنا؟ هذا في الأذكار، في الأذكار المطلقة، الأذكار المطلقة أفضل الكلام هو القرآن، لكن في الذكر المقيد الأفضل الكلام الآن الذكر المقيد. فوق قلنا إجابة الأذان أفضل الكلام، ثم هو إجابة المؤذن. فوق كي تجي خارج من البيت أفضل الكلام في تلك اللحظة، ما يجيش إنسان يقرأ القرآن يقول لك لا أنا يا أخي أقرأ القرآن أفضل الكلام. قلت في هذه اللحظة أفضل الكلام أن تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت داخل البيت أفضل كلمة تقول السلام عليكم وبسم الله، بسم الله السلام عليكم. فهم ما يجيش واحد يعني يخلط الأمور. إذن أفضل الكلام المطلق هو القرآن، أفضل الكلام المقيد ما كان مشروعا في ذلك الوقت. فهم صح. الآن سؤال ونتطرق فيه إلى مسألة نتعجب من الإمام البخاري، وشكون اللي ما عرفش الإمام البخاري، وشكون اللي ما يقرش بعلم الإمام البخاري، روى هذا الحديث معلقا، وين كان لازم يرويه في باب الذكر؟ وانت وين كان لازم يرويه في الذكر؟ هو رواه علقه يعني ذكره من غير إسناده صحيح في باب الأيمان والنذور، الأيمان ليحلفوا والنذور ليقول علي نذر كذا وكذا. احنا حبينا نسألوه: يا إمام أنت يعني من جهابذة العلم وأنت يسمونك أمير المحدثين، لماذا وضعت هذا الحديث هنا؟ أجلس انتبه شو وش قال. قال رحمه الله، الله يدل على فقهه: باب إذا قال أي العبد والله لا أتكلم اليوم، لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ أو سبح. بعدين نكمل كلام الإمام البخاري. فهمتوا المسألة الآن؟ وضحت ما وضحت؟ واش وضحت؟ تفضل. جيد، حلف باش ما يتكلمش. قال واحد والله اليوم لن أتكلم، ومن بعد راح قال سبحان الله. انت إلى قلت له هذا ماشي كلام، تقول سبحان الله أحب الكلام إلى الله سبحان الله، وخرجت القرآن قلت بلي هذا مقصود كلام البشر. مفهوم؟ فمن هذا المسألة أحب الكلام إلى الله، يعني واحد قال والله لن أتكلم اليوم ثم جلس، مسباش لأنه أحب الكلام إلى الله. وش هو الحل؟ وش يقول؟ وش هي الفتوى عن الإمام البخاري؟ قال البخاري: فهو على نيته. نكملكم الفتوى عن البخاري: فهو على نيته. مش يقصد أي إن أراد نوى إدخال قراءة القرآن والأذكار، إذا نواها في الحلف تاعه حانث يحنث، لازم يوفي بالقسم تاعه. إذا ما نواهاش، ما نواهاش أصلا، ما دلاش في رأسه، لا يحنث. نظيره في الطلاق، كاين أمور تعلق بالنية تاعك انت، قول لك تاوش النية تاعك. احنا نقول لكم يا أخوانا مسائل الطلاق لا تجيبوا عليها، خلوا ارميوها الحطب جهنم، خلي يفتي في الطلاق مثل الأشياء صعب. خدش علاش كاين مسائل يجي يسألك في ورقة، ولا يجي واحد يسألك يقول لك يا شيخ بعثني واحد عندك وغير خير طلق، لا كل يجيب هو، يجي نفسه يجي، علاش صعب؟ كاين أمور نيات. وش نويت؟ قال يا أخي قلت لها أكي حرام علي. كثير من الناس يديروها، يحرم زوجته عليه، مش معنى فهم؟ هنا لا ترجع. إذا نويت طلاق نويت لم أنوي الطلاق، إذا نويت التحريم كلي زعما قلت أنا حرام علي الخبز، ما نزيش ناكل الخبز، ما نزيش ناكل، ما نزيش نلبس سامني ناكل خميس، ما نزيش نلبس قميص. واحد حرم على نفسه شيئا حلال قميص خبز، قال ما نزيش ناكل الخبز، ثم أراد أن يأكل الخبز، وش يدير؟ كفارة يمين، هكذا البخاري يروي عن ابن عباس كفارة يمين. هذا حرم على نفسه امرأة حلالا، وش نقول له؟ كفر عن يمينك. هذا إذا لم ينوي الطلاق. هلا شو كان ينوي الطلاق؟ إذا نوى الطلاق فهي طالق، لأنه كان ألفاظ الطلاق الكناية وألفاظ الطلاق الصريحة. واحد يقول المرأة روحي لداركم العشية مثلا، واسمع روحي لداركم، وتبدأ تبكي وتمجد، غير الخير. قلت لي روحي لداركم، روحي لداركم زوري والدتك تشوفيها ما تشوفيهاش، ما تروحيش ما تروحيش، أنا ماذا بي، روحي لداركم عادي. ما نويتش طالق، ما نويتش طالق، مفهوم؟ ولا واحد نوى الطلاق روحي لداركم، تواعنا مختصين في هذا، قلنا روحي لداركم، هو المفروض هو يروح لدارهم، هي خاش الدار أثناء العدة في الطلاق للمرأة تريح، روحي لدار. هنا شو يقولوا له؟ نويت الطلاق، اي قال نويت، إذن فهي طالق، فهم إن شاء الله. كل شيء بالنية. هذا قال لك الإمام البخاري، أي إنسان حلف قال والله لن أتكلم اليوم ثم ذكر الله، هل يحنث؟ الجواب بنيته، بنيته. إذا نوى يدخل يحنث، إذا نوى ما يدخلش لا يحنث. فوق إذا الأمر يرجع إلى النية على الإنسان. لو أطلق، لو أطلق لم ينوي إدخاله ولم ينوي إخراجه، من وواد قال والله لن أتكلم يوم واحد، فالصحيح أنه لا يحنث. لماذا؟ لأن الكلام في العرف، الكلام في العرف يطلق على غير القرآن والتسبيح. في العرف الشرعي الكلام في العرف الشرعي يطلق على غير القرآن والتسبيح. نعطيكم الدليل، قصة معاوية بن الحكم السلام صاحب مسلم، لما دخل المسجد ورآهم يصلون، كانوا في بداية الأمر يتكلمون في صلاتهم، يتكلمون عادي، مش يتكلموا مع تكسروا، فأكيد يدخل واحد مسبوق مثلا بصلاة يقول له وش من ركعة راكم، عادي عادي، كان الشرع بالعقل، بالعقل الشرع كان بالعقل. عم بكون كيما اليوم احنا رانا شغل وجدنا طايب تماوي سمك تماوي يبني او يبني او يبني بناء من اول اساس، انت واحد كان تشوفه يبني من اول اساس، واش تروح تشوف الدار هذيك ناقصه تقول علاش ما درتها انا؟ بالعقل، لا لا، كل حاجه فوق هكذاك الشريعه كانت تبنى. احنا اليوم نستغرب كثير من الاخوه يجي في طالب العلم يبداو يشرحوا احاديث نهى عن الاختصار في الصلاه، نهى عن الاقعاء في الصلاه، الاختصار في الصلاه. اليوم لو كانت تدرسوا يقول لك الناس شو بيهم، يعني شو واحد يديرها؟ الاختصار في الصلاه توقف هكذا في الصلاه، تضع يديك على خاصرتك، هذا اختيار. شفتوا شي نهار شفتوا شي نهار واحد واقف هكذا في الصلاه؟ ما في، ما كان. ولا واحد عبيش انا كان افعال لا نفعلها احنا اليوم، نقول لك تعرف لماذا انت تستبعد هالحركات؟ لانك ولدت في بيئة اسلامية وجدت الناس يصلون على طريقة معينة، فانت تستغرب يجي يقول لك ما تديرش هذا، وعلاش كاين واحد يدير هكذا في الصلاة؟ مفهوم. لكن لو عشت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، نصلي كيف؟ كيف؟ قفوا، قلنا قوموا لله قانتين، قمنا، فإذا به قلنا اقبضوا، إيه نقبض، فركعنا كيش نركع؟ نركع عقد، قلنا لا أرفعوا أيديكم، بالعقل نتعلموا. فلما ركعنا كم منهم من يطبق تطبيق يديروا هكذا يديهم على يد في فاخد ويد في فاخد، نهاهم عن التطبيق قال ما تديروش هكذا. فلما وقفوا كاين واحد هكذا قالوا ربي يقوم هكذا راه قائم، نهى عن الاختصار، ما خلاص ما نختصرش، بالعقل حتى وين ولات صلاتنا هكذا كامله، يعني اداب تعرفها وكذا. صح، علاش يقول هادشي؟ كلام كان مباحا في اول الاسلام في الصلاه. يقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في صلاتنا حتى نزل قوله عز وجل وقوموا لله قانتين فسكتنا. معاوية بن الحكم السلمي لم يصله هذه الآية، لم يصله، فدخل المسجد فرآهم فسأله أي ركعة أنتم؟ فصار الناس يضربون أفخاذهم يسكتونه، فقلت تبا لهم ما لهم يسكتون. شبيهم شبيهم يسبوا. أنا أقول لك شو مركعة رانا الأخرى. طبعا هكذا حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. إيش قالوا هنا الشاهد؟ قالوا إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. وش تفهم؟ ماذا فهمت؟ أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لا يدخل في الكلام الشرعي العرفي، في العرف الشرعي، فهم؟ لا يدخل فيه. إذا لو قال إنسان والله لن أتكلم اليوم ثم سبح وحمد، لا شيء عليه، يدخل في العرف. العرف يغير الأشياء. تتكون أمثلة، هذا يحلف الإنسان يقول والله لن أكل لحما ثم أكل دجاجا يحنث، ثم أكل حوتا يحنث، مع أن الحوت سماه الله في القرآن لحم، تستخرجون لحما طاريا في اللغة صح، في الشرع أو في العرف الدجاج لا يسمى لحم، خاصة في هذه الأيام هو بلاستيك يعني، فهم الدجاج لا يسمى لحم في عرف الشرع، في العرف تاني اللي يتعاملوا به. واحد يقول لك أكلت لحما، تفهم أول ما تفهم لحم الضأن أو لحم البقر، لا لحم الدجاج ولحم الحوت، فهم هذا. أنا أضربكم أمثلة باش نفهم هذا الكلام صح. فنقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم للذكر بخلاف حكم كلام البشر، فلو أطلق لا يحنث، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا يحنث مطلقا، والشافعية أرادوا أن يفصلوا بين القرآن والذكر. قال القرآن لو قرأ القرآن لا يحنث، لو ذكر يحنث، والصواب أنه لا يحنث. عندنا أحاديث طيبة نختم بهما، أو حديثان طيبان أسأل الوقت. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل الكلام، هذا شرحناه. لكن الحديث الذي أريد أن نقف عنده قليلا هو هذا والذي بعده. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، يغرس غرسا، فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قال فقلت غراسا. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، بكل واحد. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن، واللفظ له والحاكم. هذا الحديث نقف عنده فإن فيه فوائد. أو يمكن أن نؤخر هذا الحديث حتى نتطرق إلى حديث إبراهيم عليه السلام، ولا نجمع نفرق أو نجمع. يلا نشرح قبل حديث أبي هريرة ثم نشرح حديث الإسراء، حديث إبراهيم عليه السلام، لأن المعنى واحد لكن نفصل. فنقول هذا الحديث أول فوائده أنه يؤكد على فضل التسبيح. يا أخوانا في التسبيح من أعظم ما يتكلم به المسلم. حاول حتى وأنا أتكلم الآن وأسكت، فذلك السكوت أسبح سبحان الله، فغراس الجنة كما بيناه في المجلس الأخير، وأنه أشرف مما في الدنيا كما سبق. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ويوصي أبا هريرة بشيء، يجده يغرس في الأرض، يغرس يحرث الأرض، يضع فيها شيئا ليحصده بعد حين. فتجد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، كان حريصا عليهم، كما قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، كلمة حريص عليكم في الآخرة. فهنا جاء ومن حسن تربيته لهم أنه يرى صاحبه أبا هريرة يعمل في الحلال ولا في الحرام؟ في الحلال، غرس الأرض من الحلال، ومع ذلك يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدله ويحبه على أن يشتغل بماذا؟ بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. فإنها رسالة موجهة إليه وإلى غيره، أنه إياك أن يصرفك الحرام عن ذكري. هذا الحلال راه يقول له لا تجعلنه يصرفك عن ذكري. فالحرام لا تتحدث عنه أصلا، فهم. فصار كل شيء يشغل عن ذكر الله فيلحق بالخمر. فلو كان العمل في الأرض يشغل عن ذكر الله فهو محرم. فهذه رسالة إلى أن أعظم شيء ينبغي أن يملأ به العبد وقته هو ذكر الله عز وجل. وليس فيه ذم للزرع كما توهم بعضهم، خاطر بعض الناس يريد أن يطعن في كمال هذا الدين فيتشبث ببعض الأحاديث التي لم يفهمها ولم يسأل علماءنا عنها. فمثلا مرة واحد منهم كتب في جريدة فقال إن الإسلام ينهى عن الزراعة وهذا عيب كبير، وكذا صار يطعن. من أين لك هذا؟ قال حديث في البخاري. إذن شو هؤلاء يعرف البخاري ولا ذوك يعرف البخاري؟ شرع كامل رواه البخاري، ما بيشبه هذا. قال حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على داره ووجد فيه آلات الحرث، آلات تاع الحرث، فقال ما دخل هذا دارا إلا أصابه الذل. يعني هذا الآلات لم تدخل بيتا إلا أصابهم الذل. فقال انظر، قال لك ها وانظر أنا جاز على أبي هريرة وش يقول له؟ أفلا أدلك على أحسن منها، غرس أفضل من هذا ذكر الله عز وجل. كان فيه إشارة إلى ترك هذا العمل. هذا جهل أولا، المنع. ثانيا التسليم، المنع. نمنع هذه المقدمة تعالى منعها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع الأنصار وهم قوم تجار لمزارعون، مزارعون. هو الفرق بين الأنصار وأهل مكة. أهل مكة تجار، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في دروس السيرة. ونرى قول أبي جهل آهن لو غير أكار قتلاني، غاضوا الحال وقتلوا أنصاري، خدوش الحال يعني كلمات، ومات في سبيل الكفر، هذا الذي يريده، غاضوا قتلوا أنصاري، آهن لو غير أكار قتلاني. معروف أنهم أهل زراعة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في الحديث المسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي النبتة الأولى لشجر النخل، إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. سبحان الله، راح تقوم الساعة، راح الجبال تنسف نصفا، راح البحار تسجر، كل شيء يتحطم، قالك اغرسها. ففي حد على العمل ولا يهمك. إذن فنحن نمنع هذه المقدمة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيتا ولا دارا إلا أذله، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يحكي على أمرين، أمور ستحدث. إما أن الذي يدخل هذه الآلات ويجعلها نصب عينيه فقد ركن إلى الدنيا، ولا لا؟ خلاص، يعني اهتمام بالزرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ثوبان عن ابن عمر ايش قال؟ إذا تركتم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، شو أنت رضيتم بالزرع؟ ركنتم إلى الدنيا، صرتم غير ما ركنتم الحرث تاعكم. وهذا يدل عليه أكثر حديث أبي أيوب الأنصاري، وش قال لما نزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ الناس عن بالهم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تخاطر بنفسك في سبيل الله. قالوا لا، ليس على هذا نزلت، وإنكم لتؤولون على غير ما نزلت عليه. نزلت فينا معاشر الأنصار لما فتح الله علينا انشغلنا بزراعة. هذا شو مات الزرع صار كناية عن الدنيا. فما دخل بيتا، هذه الآلات ما دخلت بيتا إلا ذل، أي اهتمت باش
بالزرع وراء كانت إلى الدنيا فذلت. وآخر الحديث تاع ثوبان تاع ابن عمر: إذا تركتم إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. النتيجة واحدة، إيه، وأخذتم أذناب البقر جاءتك حتى تأكل البقر. فالنتيجة واحدة وهي الذل. ومنهم من قال لا، أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على المكس، أهل الضرائب الذين كانوا يأخذون نصف المحصول أو المحصول كله، فذل العرب وذل المسلمون في وقت من الأوقات لأجل هذا. كانوا يضربون عليهم ضرائب، طبعا الغلة هو يضرب نسبة مئوية، نسبة مئوية لا بأس، نسبة مئوية واش خرج ندي نسبة مئوية. لكن المشكل اللي يقول لك ندي 5 قناطير كل عام، ندي لو كان الأرض نتاعك ما تخرجش هذاك العام 5 قناطير، تخرج 4 قناطير أو تخرج غير 5 قناطير يدي لك كل شيء. فذل الناس في زمن الأزمان، هذا المعنى، وليس فيه أبدا ذم للزرع. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وبعد ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي تغرس؟ فقال: غراسا. فقال: ألا أدلك على شيء أو على غراس خير لك من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. أي يدلك على حاجة، أنت الآن رك تغرس غرسا سيفنى، تأكله أو يفنى، تأتي ريح عاصف فتذهبه، أعطيك غرس لا تصيبه ريح ولا يفنى ويبقى مثمرا حتى تجده يوم القيامة عند الله. شو؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الآن 4 مرات تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. فانظر إلى هذه البساتين التي سوف يحصلها المسلم في الجنة، هو الآن ويصنع في ملكه، الآن هو الذي يزرع الآن في جنته. هذا معنى الحديث، وهذا فيه مبالغة على الحظ على الخير، ليس المقصود أن ما تفعله ليس حلال. كما زمان سبق تاك تاجر حلال؟ لا لا، أقول يا أخي ألا أدلك على تجارة أفضل، تذهب إلى حلقة من حلقات العلم وفهم، يعني أنك حاول أن تجمع بين هذا وذاك. وهكذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم: إياك أن تغفل عن هذا الذكر، قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يلا تغفلوش. والحديث الذي يؤيد هذا حديث إبراهيم أو حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الأحاديث في الإسراء، يقول: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتك مني السلام، ردوا عليه السلام عليك وعليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط وزاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن 5 أذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث فيه أو نشرحه، قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، وكان إبراهيم حينئذ مسندا ظهره للكعبة، إلى الكعبة في البيت المعمور، كعبة السماء نقصد مو كعبة الأرض، مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي هو حيال الكعبة في السماء السابعة، وقال: ليلة أسري بي. والمفروض هذا ليس إسراء، إنما هو رأس الإسراء حبس البيت المقدس، إسراء حبس البيت المقدس، نراه عرج به. وما من حديث في وصف هذه الأحداث إلا يقول لك ليلة أسري بي، ما يقولش قاع ليلة عرج به. حتى احنا اليوم نقول ليلة الإسراء ما يقولش قاع المعراج، تعرف ليش؟ إما لأن العروج في السماء هو كذلك إسراء، لأن يعني الإسراء هو السير، أكتسير غاية ما في الأرض، في الأمر أنك سرت في الأرض فهو إسراء، وإذا سرت في السماء فهو معراج، إذن فهو إسراء في السماء. وإما لأن أحد السفرين يطلق على الآخر، كما لو الذي حج ومر بالبصرة، فإذا أراد أن يخبر عن البصرة وش يقول إيه في السنة التي حججت فيها التقيت بفلان، مع أنه التقاه في البصرة، فهذا تعبير عن السفر أحد السفرين بآخر. قال مررت لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتك مني السلام. أقرأ من الإقراء، أقرأه أي اجعله يقرأها. كيف؟ إذا جاءك إنسان وقال فلان يسلم عليك، وش تقول أنت؟ وعليك وعليه السلام، عليك وعليه، جعلك تقرأ السلام، مفهوم؟ أقرئه أي جعله يقرأ السلام. هذا ذكره ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، فقال الإقراء أقرأه إياه أي أبلغه، وأقرأ فلانا السلام أي ذلك حين يبلغه سلامه فيحمله على أن يقرأ السلام ويرده، مفهوم هذا؟ أمتك هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، مفهوم؟ أمتك أي أمة التي أجابتك واتبعتك، والمصلي ولله الحمد يرد عليه بأفضل من ذلك في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، ففي كل صلاة نحن نصلي على نبي الله إبراهيم، فنرد عليه السلام أفضل، لأنه إحنا الأفضل أنك فحيوا بأحسن منها، وقلنا السلام إحنا نقول الصلاة عليك. قال وأخبرهم، شو الحرص إبراهيم عليه السلام على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا لها وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمنذ قديم زمن هو حارس على هذه الأمة، فأراد أن يحرص على خيرهم كذلك في الآخرة، فقال أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وكما رأينا في وصف الجنة أن ترابها المسك والزعفران وهما أطيب كل شيء، ما كاش حاجة، يعني قلت لكم ديك كي تدخل أنت الجنة تعفس على حاجة تقول شنو هذا، مش الأرض نعرفها، تفبط عينك تصيب المسك والزعفران، أرض عجيبة تربة طيبة، زيد عذبة الماء ليس فيها ملوحة ولا يتغير طعمها بطول المكث، احنا الماء تاع الدنيا لو تخليه أيام يتغير الطعم تاعه، لذلك الله عز وجل لما وصف الجنة وش قال فيها أنهار من ماء غير آسن، غير آسن يعني آسن بمعنى لا يتغير طعمه، عذبة الماء، بالله عليك بالله عليك قل لي إذا كانت التربة بمثل هذا والماء بمثل هذه المرتبة كيف سيكون الثمر؟ لا شك أن من أعظم الأشجار، بل قل الماء أنا عرفناه والتربة عرفناها، تخيل وشك احتزرع الكلام الطيب الآن سبحان الله دكا سأل الله القبول تطلع الآن دكا يدخل في التربة بتاع الجنة أثمرت، تصور ديك الشجرة راح تديها شي باطل، يعني قال لك شجرة تاع الجنة تمشي فيه 100 سنة الجواد الراكب يمشي فيه 100 سنة مثلا ما كمله، عجيب يعني لاحظ الثمر تاع الجنة، قال عذبة الماء وأنها قيعان، والقيعان جمع قاع، كانيران جمع نار، دائما هذا الثلاثي ثلاثي معتل فيه مد في الأخير يجمع على فعلان حوت حيتان، فهم ما هو القاع؟ نحن نعرف أن كلمة القاع جاءت في وصف الآخر قاعا صفصف، القاع هو المكان المستوي الذي ليس فيه أشجار ولا شيء خالي، أرجو انتباه القاع شو هو؟ المكان المستوي الذي ليس فيه أشجار، عجيب، الجنة قيعان هكذا يقول إبراهيم عليه السلام، أخبرهم أن الجنة قيعان إذن وأن غراسها سبحان الله، إيه إذن الجنة راهي قيعان، ومن الذي يغرسها؟ هو أنت. مفهوم؟ وهنا طبعا العلماء وقفوا وقفة إشكال. نحن نعلم أن الجنة ما سميت جنة إلا لأنها مليئة بالأشجار، هي الجنة في الدنيا ولا في الآخرة. الجنة واحد عنده جنة معها البستان، فكيف بعدين يقول بلا قيعان؟ أجاب بعضهم أن الله عز وجل خلقها قيعانا، قيعانا في أول شيء، وأنت الذي تملأها بماذا؟ بالأذكار. والقول الثاني وهو قول ملا علي القاري، لأنه قول الأول طيبي، قول الأول الثاني الملا علي القاري أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كل الجنة قيعان، بعضها قيعان، أي ملكك الذي كتب لك قاع، عمر وطبر راسك، عمر مفهوم. بدليل نحن نعلم أن هناك الجنة غرسها الله تعالى بيده الفردوس، الحديث في سنن الدارقطني والبيهقي بالأسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال؟ لم يخلق الله تعالى إلا ثلاثا بيده، خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، زيد وغرس الفردوس بيده. إذا مش أنت اللي غرست كل الجنة صح؟ كنت مش أنت، أو أن الله عز وجل غرسها بيده، كاين شيء أنت تغرسه باش بالذكر. ما هو نصيبك من الجنة إن كنت من أهلها؟ نسأل الله ذلك. نصيبك من الجنة إن كنت من أهلها، أنت الآن الذي تغرسه. يلا لي حب يخم على الملك تاعه في الجنة الآن يغرس، ماذا غرسه؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ننظر اللي ليس هناك أحاديث تحفز على ذكر على هذا الذكر مثل هذا. وجاء ذكر رحمه الله رواية أخرى رواها الطبراني من حديث سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة قيعانا. هذا شيء يؤيد، شيء يؤيد القول الثاني، يعني إن في الجنة قيعانا، مش قاع، إن في الجنة قيعانا وهو ما كتب الله لك، فأكثروا من غرسها، فأكثروا من غرسها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غرسها؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورواية ابن عباس قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قال ذلك غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. هذا الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن. فاستكثروا من غراس الجنة ونسأل الله تبارك. طبعا فائدة شوية، قال العلماء إذا غرس الله لك شجرة في الجنة، غرسها لفلان، لا شك أنه سيدخل، يعني يستحيل أن يعد له شيء ولا يعطاه. فهم؟ فقال وهذا فيه الحظ أين هو؟ قالت ما دام أن الله عز وجل أعد لك أشجارا هي لك من كلماتك، فهي تنتظرك، فهي في انتظارك، هذه الجنة في انتظارك أن تأتي وتأكل منها. فهي كأنه قال من قال هذه الكلمات دخل الجنة وأعطي ما أعطي. فهم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.